على كل تقدير. ثم ان الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات. بعد ان بين المصنف ان الروايات تدل على بطلان البيع في محل الكلام، اي في مسألة من باع ثم ملك ثم اجاز، بعد ان بين دلالة الروايات على البطلان، الآن يدخل في هذه المسألة أن مورد الروايات التي تدل على بطلان البيع فيها ما هو؟ مصنف يدعي أن المورد هو ما إذا باع لنفسه واشترى من دون أن يكون بيع وشراء معلق على شيء أصلا، هذا مورد. أو بعبارة أخرى قل ما إذا باع واشترى بيعا منجزا، الفضولي إذا باع بيعا منجزا غير معلق على شيء، باع بيعا منجزا بعد هذا البيع رأسا يريد يرتب عليه الأثر أو يرتب عليه الأثر رأسا، لأن يستلم الثمن ويسلم السنة مثلا المبيع. مثل هذا البيع للبيع الفضولي هو مورد الروايات، والروايات تدل على بطلانه وعدم إمكان تصحيح حتى بالإجازة بعد التملك. وأما إذا الفضولي باع معلقا على إجازة المالك، واضح؟ إذا باع معلقا على إجازة المالك. قال بعتك هذا الكتاب، لكن إذا شنو؟ أجاز مالكه. أو لا، باع معلقا على ملكه له، مو على إجازة المالك، مو على إجازة، باع معلقا على انتقال المبيع له، لأن قال بعتك هذا الكتاب إذا ملكته واشتريته من مالكه، واضح؟ مصنف يقول الظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الحالات، وبالتالي فلا تدل على ماذا؟ على بطلانها. مورد الروايات هو البيع المنجز من قبل البايع الفضولي، هذا لا يكون قابل للتصحيح بالإجازة. أما إذا باع معلقا على إجازة المالك، معلومكم أحنا أن يكون بيع صحيح إذا شنو؟ أجاز المالك، أو إذا إذا أجاز المالك يعني ياخذ المالك اللي هو نفس البايع شنو؟ فضولي. أو باع معلقا على ملكيته للكتاب الذي باع، أي انتقال الكتاب إليه، هذا أيضا يقول لا مانع من أن يكون صحيحا لإجازة المالك اللي هو البايع الفضولي. لماذا؟ لخروجه عن مورد الأخبار. قال ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات. وهو شنو مورد الروايات؟ هو ما لو باع البايع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البايع إذا صار شنو؟ مالكا. ماكو تعليق على إجازة المالك أو على إجازة البايع نفسه إذا صار شنو؟ مالكا، بل ماكو تعليق حتى على انتقال المبيع إليه كما سيأتي. وهذا يقول هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده. ما نفى الخلاف في فساده هو ياهو هو البيع المنجز غير المعلق. قال لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، هذا لا يجوز أن يبيع عينا شنو؟ لا يملكها. واضح؟ ثم ينظر ليشتريها ويسممها، هذا ما يجوز. وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدع ما ليس عندك. هاي واحد تشمل هذا، باع ما ليس عنده، وثانيا لاشتمالها على الغرار، لأن هذا البيع بيع شنو؟ غرري. لماذا يبين لماذا يلزم الغرار؟ قال فإن صاحبها قد لا يبيعها، وضع ما لا يبيعها، وصاحبها مالك الأصل قد ما يقبل بهذا البيع، ما يبيعها، فيلزم الغرار. وهو من وهو يعني هذا البايع من باع ما لا يملك، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها، فهو غير مالك أولا، وثانيا شنو؟ غير قادر على التسليم، لأن القادر على التسليم هو ماذا؟ هو المالك الحقيقي. أما لازالت العبارة العلامة، أما لو اشترى موصوفا في الذمة الكلي سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز شنو؟ إجماعا. هذا الكلي قلنا بلا أشكال أنه شنو؟ جائز، حتى إذا هو ما يملك مصداق إلى حين البيع. انتهى. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المانع، أيضا عن العلامة في المختلف أيضا حكي الإجماع على المانع. خب شنو الشاهد في كلام العلامة شنو؟ يعني هو شنو قال المصنف؟ قال أن هذا هو الذي ذكره العلامة، ثم نقل عبارة العلامة. شلون منظور العلامة في البيع الذي قال بأنه لا خلاف في فساده؟ هو البيع شنو؟ بيع غير المالك إذا كان منجزا. هذا من استفاد المصنف من عبارة العلامة؟ المصنف يقول بأنه عبارة العلامة واضحة في اختصاص الفساد بهذه الصورة، وهي صورة البيع المنجز. كيف؟ لأنه استدل على الفساد بالغرر من جهتين، من جهة أن هذا غير مالك ومالكها قد لا يبيعها، ومن جهة ماذا؟ عدم القدرة على التسليم، فيكون غرر بيع غرر بيع غرر شنو؟ باطل. واضح؟ يقول هذا عندما يكون البيع منجز هذه التحليلات تزيل وتثبت الغرر، عندما يكون البيع شنو؟ منجز. بيع منجز يترتب عليه أثر بلا فاصل بعد بلا فاصل من غير تعليق على شيء، هنا نقول بأن المشتري يقع في الغرر، لأن هذا مو مالك ومالكه قد لا يرضى، هذا غرر من جهة، وهذا غير قادر على التسليم، فإذا قاعد يبيع شيء وهو غير قادر على تسليمه، فيلزم من ذلك الغرر على المشتري، ويكون البيع غرري ومنهي عنه وفاسد. أما لو فرضنا أن هذا الذي لا يملك باع معلقا على إجازة المالك، معلقا على إجازته هو بعد أن يملك، هل يلزم الغرر من هذا البيع؟ يلزم الغرر. هذا المشتري قاعد يقول له بيعك هذا الكتاب إذا أجاز مالكه، أو إذا ماذا أجزت أنا بعد أن أملك، إيش يقول له؟ هل يلزم من ذلك الغرار؟ هل بعد عنده احتمال أن صاحبه لا يرضى؟ هو بيع معلق على الرضا والإجازة، ما يلزم منه بعد الغرار، ما يلزم منه عدم القدرة على التسليم، لأن المالك الذي يتوقف البيع على إجازته هو قادر على ماذا؟ قادر على التسليم. واضح؟ المشتري صحيح يعلم بأن هذا البائع الفضولي غير قادر على التسليم، لكنه يعلم أن هذا البيع متوقف بحسب الفارق على إجازة المالك، والمالك قادر على شنو؟ على التسليم. يقول من تعليل البطلان بأنه غرار يظهر منه الاختصاص ببيع غير المالك إذا كان بيعا منجزا. قال واستدلاله بالغرار وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشترائي غير مترقب لإجازة مجيز يعني منجز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه يعني منجز. فحينئذ لو تبايع يعني غير المالك والمشتري على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، تبايع على أن يكون العقد موقوف معلق مو منجز موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة سمعتكم من المالك، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. ولو تبايع غير المالك والمشتري لو تبايع على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع مو على الإجازة، هذا اللي ذكرناه أول البحث، أنه لو كان تبايع معلقا على تملك البائع قلنا أبيعك هذا الكتاب إذا ملكته بعد ذلك، يعني موقوف على مجرد انتقال المبيع المن للبائع الفضولي مو على إجازته. ولو تبايع على أن يكون اللزوم يعني ما تبايع بيعا منجزا وإنما بيعا معلقا لكن على مجرد الانتقال إلى البائع بيعا موقوفا على تملك البائع دون إجازته، ما موقوف على إجازته وإنما فقط وفقط على تملكه، فظاهر يقول المصنف عبارة الدروس الشهيد الأول أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار. يقول الشهيد الأول يقول أنه هذا داخل في الأخبار. إذن الأخبار بنظر الشهيد الأول تشمل فردين، البيع المنجز والبيع الموقوف على ماذا؟ تملك البائع. أما البيع الموقوف على الإجازة هذا ما يكون مشمول المن للأخبار. فظاهر الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال الأخبار عبارة الشهيد وكذا لو باع ما لغيره ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. زين هذا يقول هذا فاسد. وكذا هذا محل الشاهد هنا في هذا الحطف، وكذا لو أراد لزوم البيع شنو بيش بالانتقال مو بالإجازة، واضح؟ يعني توقف اللزوم على شنو؟ على انتقاله إلى البائع الفضولي. وكذا لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي شنو عنه. فإذا هو رأيه أن هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في مورد الأخبار. انتهى. لكن الإنصاف المصنف يختلف مع الشهيد، يقول هاي الصورة أيضا خارجة عن مورد الأخبار، لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الأولى فقط، يا الصورة الأولى ظهورها ظهور الأخبار، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز الناقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء، عدم التوقف على أي شيء سواء كان إجازة أو تملك البائع له. وما ذكره في التذكرة العلامة في التذكرة يقول كالصريح في ذلك، كما تقدم، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم بالبيان الذي ذكر المصنف قبل قليل من أن هذا ظاهر صريح في ماذا؟ في اختصاص الأخبار، بما إذا كان البيع منجزا وغير معلق على أي شيء، لأن التعليق على الإيجاز أو على ملكية البايع له يحدث مسألة الغرر. بعد ماكو غرر بالنسبة إلى المشتري، أي غرر وهو يعلم بأن البايع ليس مالكا وأن نفوذ البيع وترتب الأثر عليه موقوف إما على الإجازة أو على تملك البايع لا، فأين عدم القدرة على التسليم؟ وأين قوله أن البايع قد أن المالك قد لا يرضى ولا يجيز؟ هذه كل الأمور بعد لا تجري. وأشرح من كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنشيئة، ما ذكر كلام العلامة في المختلف، يقول أشرح منه سأل ما رجعت العبارة. ولو باع عن المالك، جينا إلى مسألة أخرى، لو باع هذا الفضولي غير المالك باع مول نفسه، واضح الفرق، باع عن المالك باع عن المالك، فاتفق انتقاله إلى البايع، فاتفق انتقال المبيع المن إلى البايع، اشترى فصار البايع مالكا له، فأجازه، أجاز ذلك البيع اللي هو بحسب الفرع أنه باعه المن للمالك، فأجازه، يقول فالظاهر شنو؟ أنا ليش فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن موارد الأخبار، يقول الظاهر أيضا هو هذا بيع صحيح لأن هذا خارج عن موارد الأخبار. لماذا؟ لأنه باعه للمالك، هو عندما باعه للمالك، هذا خارج عن موارد الأخبار. موارد الأخبار ما إذا باع لنفسه منجزان، إذا باع منجزان، أما إذا باع للمالك معناه أن هذا لا يكون داخل في مورد الأخبار، الظاهر أنه غير داخل في مورد الأخبار لأن الأخبار ظاهرها ما إذا باع لنفسه. نعم قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلقة لها، نعم هذا البيع قد بإشكال، وحاصل هذا الإشكال أن المنشأ غير المجاز والمجاز غير المنشأ، هذا الإشكال الشيان في البيع الفضولي العادي أيضا يجي، واضح، لأن هذا باع للمالك بينما ما يجيزه شنو؟ لنفسه. إذا ما أنشئ لم يجز وما أجيز شنو؟ لم ينشأ، واضح. إيش وقت يشوف تطابق بين المنشأ والمجاز؟ إذا باع لنفسه وملكه وأجاز لنفسه، هنا يشوف تطابق، واضح. يقول بل في هذا الإشكال، لكن يقول هذا الإشكال يجي حتى في عكس المسألة، يعني ما لو باع للمالك، ها؟ ما لو باع لنفسه شبهت ثم أجاز منه المالك الحقيقي، مسألة بيع الفضول العادية، بيع الفضول إذا باع لنفسه، ها؟ ثم أجاز منه المالك حين العقد، هنا نسأل إشكال أن المنشأ غير شنو المجاز، لأن المنشأ هو البيع لنفسه بينما المجاز هو البيع المن للمالك، يعني المالك يجي البيع المن له، ما يجي البيع المن للبايع الفضولي، فإذا المنشأ غير المجاز. يقول والجواب هو الجواب، نفس الجواب اللي جاوبنا عنه هذا الإشكال في بيع الفضولي عندما يبيع لنفسه ويجيز المالك، يكون هو الجواب في محل كلام في هذه الصورة، وهو ما إذا باع الفضولي للمالك ثم ملك شنو فأجاز، واضح هذا. شنو هو الجواب؟ الجواب متقدم أن هذا عندما يبيع لنفسه ويجيز المالك صحيح، يقول أبيع لنفسي، لكن هو قلنا يدعي الملك إما اعتقادا أو شنو أو غصبا عدوانا، واضح. فهو صحيح يقول أبيع لنفسي، لكن هو يفترض نفس مالك ثم يقول أبيع شنو لنفسي. هاي حيثية المالك لأن حيثية شنو تقييدية، فكأنه وإن باع لنفسه لكنه في الواقع باع لمن؟ قولي لي للمالك، لأن الحيثيات التقييدية ينصب عليها شنو الحكم بخلاف الحيثيات التعليلية، فكأنه باع للمالك. واضح؟ إذا باع للمالك يصير التطابق بين المنشأ وبين الشنو المجاز في تلك المسألة. إذا باع لنفسه وأجاز المالك، مو مسألة، هاي المسألة أصل المسألة. شلون تخلصوا من الإشكال؟ يعني قلنا هذا الحين يبيع لنفسه، ما يبيع لنفسه بما هو زيد بن عامر بن بكر يقول لك كذا لون كذا إلى آخره، مو بهذا الحيثية يبيع، وإنما يبيع لنفسه باعتباره مالك، إما اعتقادا وإما ادعاء، فكأنه يبيع للمالك، لكن هو يفترض نفسه شنو؟ ها؟ مالك. فإذا هو يبيع للمالك الذي يجاز ماذا؟ هو أيضا يبيع المال للمالك، فما اقطع خلاف بينهما. نجس هذا الكلام يقول انطبق في المقام، في المقام شنو هو عندنا؟ هذا باع لنفسه للمالك، استبعد هذا باع المال للمالك، لكنه ثم بعد ذلك شنو؟ ملك فأجاز. واضح؟ ملك فأجاز. هم نفس الكلام نقوله، وهو شنو؟ وهو أن هذا صحيح باع المن باع للمالك صحيح، وأجاز أيضا المن أم للمالك، لكن المالك شنو يختلف؟ هذا باع للمالك لكن هو يتخيل أن المالك من هو؟ زيد. واضح؟ لكن أجاز ماذا؟ أجاز العقد أولا للمالك اللي هو منه؟ هو نفسه. يعني إذا الحيثية أيضا تكون واحدة. هذا نفس البيان السابق، غاية الأمر ننقل الكلام من البايع نفسه إلى المجيز، نقول هذا أجاز لنفسه بما هو شنو؟ مالك، فش التطابق بين المجاز وبين شنو؟ وبين المنشأ. تفضل. يا لا لا شوفوا من نقل الكلام الى البيع، لا البيع للمالك، هو ما ادعى انه مالك صحيح بالاجازه، هو عندما يجيز لنفسه لا يعتبر لاعتبار زيد بن عامر اعتبار كونه مالك، فيصير تطابق بين المجاز وبين الشنو وبين المنشا. قال ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار. نعم قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي ولا معنى شنو؟ ولا معنى لإجازة هذه هذا بعد خروجه عن ملكه، يعني يقول لا معنى إجازة هذا بعد أن خرج عن الملك المالك الأصلي، يعني اختلف المجاز عن المنشأ، هذا مقصوده. ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه، عن ملك من؟ يعني عن ملك المالك الأصلي وانتقال من إلى البايع الفضولي، لأن إجازة هذا يلزم من أن يكون المجاز غير المنشأ، ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا. الإشكال في عكس المسألة، شنو عكس المسألة؟ وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه. واضح؟ لكن يخلي فتأمل، لعلها تأمل إشارة إلى يعني هذا اللي قال الشيخ الشاوي ودفع أنه خرج. ما عدنا المالك البايع عندما باع للمالك في محل هنا ما ادعى انه مالك، ما ادعى ادعاء او اعتقاد انه شنو مالك، بينما هناك عندما يبيع لنفسه كان ادعى هذا الادعاء او الاعتقاد. وجوابه اللي قلنا انه احنا ما نطبقها على هذا، نطبقها على من؟ على الاجازه حتى يتفق المنشأ مع المجاز. زين. قال ولو باع لثالث، من باع؟ غير المالك. باع لثالث معتقدا لتملكه او بانيا عليه عدوانا، هذا لزم الكتاب اللي هو ملك زيد، باع لعامر، لعامر يعني مقصود مو مشتري عامر، لصالح عامر، اما باني على ما اعتقد بان عامر هو المالك اشتباها، او لا عدوانا بنى على انه شنو يبيعها لصالح عامر. ولو باع لثالث معتقدا لتملكه او بانيا عليه عدوانا فان اجاز المالك، مالك يعني مالك الحقيقي للشيء، فان اجاز المالك فلا كلام في الصحة. لا تسمحوا للكتاب على خلاص فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، بناء على ما هو المشهور من أنه لا يعتبر في صحة بيع الفضولي أن يقع البيع عن شنو؟ مالك. أفرض هو باع عن ثالث غير، لكن ما دام أجاز المالك في تصحيح بيع الفضولي بإجازة المالك الحقيقي، ما يشترط أن البيع لابد أيضا يقع شنو عن، لا حتى لو وقع عن شخص ثالث أو عن البايع الفضولي نفسه، ما دام المالك أجاز فالبيع يكون شنو صحيحا، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن شنو المالك، وهذا البيع في محل كلام غايته هو أنه وقع عن شخص ثالث غير، هذا لا يعتبر في صحة البيع بإجازة المالك. هذا إذا أجاز المالك نفسه فماكو مشكلة. وإن ملكه الثالث وأجازه، أمو هذا باع عن ثالث، إذا فرضنا أن الثالث ملكه وأجاز هذا البيع الذي وقع له وأجازه الثالث، وإن ملكه الثالث وأجازه، هاي حالة، أو ملكه البايع نفسه، يعني باعه لثالث لكن ملكه هو نفس البايع الفضولي وأجازه، واضح، أو ملكه البايع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة شنو السابقة، يا مسألة سابقة ها يا هو الظاهر انه مقصودا داخل اصل المسألة، يعني احتمال هذا نقوله داخل في اصل المسألة، وهي شنو مسألة ماله، وباع ثم ملك ثم اجاز، واضح، باع ثم ملك ثم اجاز، سمحوا لي خل نبين، من باع ثم ملك ثم اجاز، نتيجة هذا ان المصنف يفتي ببطلان هذا البيع، لان دخوله في المسألة السابقة، ويفتي ببطلان المسألة السابقة، ببطلان البيع في المسألة السابقة، يقتضي ان يلتزم ببطلان هذا البيع في المقام، وهي شنو؟ ما اذا باع لثالث ثم ملكه الثالث فاجازه، او ملكه البايع فشنو؟ فاجازه، فيلتزم بغضبانه، هذا احتمال. احتمال الآخر أن مقصودة من السابقة، المسألة السابقة هي هاي المسألة اللي ذكرها بقوله لا، المسألة اللي قبلها بلا فاصل، لو باع لو باع المالك اتفق انتقاله الى البايع، فأجازه. يقول لك يدخل في هذه المسألة اللي حكم بصحتها وحكم بخروجها عن ماذا؟ عن مورد الأخبار. يقول هذا من هذا القبيل، لأنه هناك باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البايع، هنا باع لثالث واضح فاتفق انتقاله إليه أي إلى الثالث فأجاز، أو اتفق انتقاله إلى البايع نفسه شنو فأجاز. يقول من هذا القبيل، كون هناك باع عن المالك هذا ما يؤثر في ماذا؟ في صحة هذه المعاملة بإجازة من يملك، واضح بإجازة من يملك. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى. جينا إلى المسألة الثانية الرئيسية في هذا الباح، كلامنا كله في مسألة من باع ثم ملك، قال المصنف إلى صور كثيرة فيها مسائل كثيرة، لكن المهم أن نتكلم في مسألتين ومنهما يظهر حكم باقي المسائل. المسألة الأولى من باع ثم ملك ثم أجاز، هذه كل المسألة الأولى المتقدمة، واللي رأي المصنف النهائي هو شنو البطلان، لكن إذا كان بيعا شنو منجزا حالا. مسألة الثانية من ملك، من باع ثم ملك ولم يجيز، هاي شنو نسميها؟ هاي شنو عم نلتزم به؟ أكو مجال الالتزام بصحتها أو لا؟ المصنف يقول لا، واضح هذه نقتضي أن نلتزم شنو ببطلانها أيضا. قال ثم انه قد ظهر مما ذكرنا في المساله المذكوره حال المساله الاخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد شنو تملكه، باع فتملك لكن لم يجز، يقول فان الظاهر بطلان البيع الاول، البيع الفضولي. لماذا؟ فيعلل بامور لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينان، هذا هو الدليل، وهو أنه مشمول لأخبار لا تبع ما ليس شنو عندك، هذا باع ما ليس عنده، واضح، ومن دون إجازة. هناك أكو إجازة، ممكن أن الإجازة قد يكون قال بتصحيحها للبيع، مع ذلك قلنا بأنه شنو البيع باطل، هنا في المقام ماكو إجازة، هو قدر متيقن من دخوله تحت قوله لا تبع ما ليس عندك، هذا أولا، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، واضح، تسلط الناس على أموالهم، وهذا ملك البايع الفضولي أو لا؟ ملك، خب ما إجازة، يعني ما رغم هذا البيع الذي أوقعه شنو سابقا، نحن نقول لا رغما على أنفك هذا البيع يترتب عليه أثر ويصح حتى من دون إجازتك أيها المالك الجديد، يقول هذا خلاف تسلط الناس على شنو على أموالهم، فمقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم أن نحكم ببطلان هذا البيع ما دام المالك الجديد لا يرضى به. هذا ثانيا. ثالثا وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب شنو طيب النفس، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، هذا مال البايع الفضول الذي صار مالكا والمفروض انه مراضي بهذا البيع، فلا يحل للمشتري من دون طيب نفسه، فان المفروض ان البايع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري أول، والتزامه قبل تملكه بكون البيع بكون هذا المال مال المشتري ليس التزاما إلا التزاما إلا بكون مال غيره، لا وكل واحد يقول بأنه هو سابقا التزم بأن هذا المال اللي باع للمشتري فضولا لأنه علما للمشتري، قال ليه إياه معناه التزم بأن هذا المال علما للمشتري، فإذا هو راضي بهذا راضي بأن يملك المشتري هذا الكتاب، واضح. مثلا يقول له هذا الالتزام ليس إلا التزام بكون مال الغير للمشتري، لأنه عندما باعه الكتاب كان ملك من؟ ملك من كان؟ شخص آخر، والبايع الفضولي يعلم أنه ملك المالك الأصلي، فعندما رضي أن يدفع الكتاب إلى المشتري يعني التزم بدفع الكتاب بدفع ما للغير المن إلى المشتري. الآن المسألة تبدلت، الآن صار هو شنو؟ هو المالك، هو لا يرضى بأن يدفع معنا نفسه المن إلى المشتري. واضح؟ ما يرضى المن، ما عندك التزام بأن يدفع مال نفسه إلى المشتري، وإنما هو من التزم به سابقا هو أن يدفع مال الغير للمشتري عدوانا. واضح؟ أما لو أو اعتقادا، أما لو قلنا له أن هذا المال ما لك ملكك فهو لا يرضى بتسليمه إلى المشتري. قال والتزامه قبل تملكه لكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره، لا إلا التزام بأن مال الغير للمشتري ليس ماله للمشتري. اللهم إلا أن يقال أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل حال على كل عاقد وشار هو اللزوم على البائع لمجرد انتقال المال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه. اللهم نفد واحد يقول بأنه مقتضى حمومات وإطلاقات أدلة وجوب التزام كل عاقد بعقده وكل شارط بشرطه، والمؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود وأمثالها. هذه العمومات وجوب الوفاء بالعقود على كل عاقد وعلى كل شارط هي تشمل هذا العاقد، هذا بالنتيجة عاقد هذا الفضولي الذي باع ثم ملك ولم يجز، هذا عندما باعه هو عاقد فتشمل أدلة وجوب الوفاء شنو بالعقود، فيجب عليه أن يلتزم بعقده، يجب عليه أن يلتزم بتعهده وبالتزامه، لأنه هو تعهد للمشتري أن يطي شنو أن يدفع له المبيع في مقابل الثمن، هو التزم بأن ماذا بأن يدفع المبيع في مقابل الثمن، هذا التزامه هذا تعهده مشمول للأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالتعهدات والالتزامات والشروط. واضح؟ وإذا شملته بعد حينئذ هي تكون دليل عناما على صحة هذا البيع، على صحة هذا يجب أن بعد أن يملك يجب علي أن يفي بماذا؟ بالالتزام، يجب علي أن يفي بالالتزام عن شنو؟ يعني معنى أن هذا العرض رسما عليه هو يكون ماذا؟ يكون نافذ ويكون صحيح ويكون ماضي ويترتب عليه الأثر، يعني معنى التزامه بتعهده هو أن يشيل الكتاب بعد أن ملكه ويدفعه المن إلى المشتري. لا هو بايع فضولي، هو التزم للمشتري بأن يدفع الكتاب أو لا، عقد عقدا مع المشتري أو لا، بحسب الفرق عقد هذا العقد، يقول أدلة وجوب الوفاء الشاملة بعدما ملك، تقول له يجب عليك أن تلتزم بتعهدك، يعني يجب عليك أن تدفع الكتاب من المشتري. قال اللهم إلا أن يقال أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارب هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه، بمجرد أن يملك المال يخاطب بوجوب الوفاء بالعقد، اللي هو معنى شنو أن العقد لازم وصحيح، وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه لأنه أجنبي. ولعله يقول لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضولي، رجح صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة، لعله نقول من أجل لأنه بمجرد أن يملكه يخاطب بوجوب الوفاء بماذا؟ بالعقد. رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضولي، هذا ذكره لأنه فخر الدين القائلين من بطلان بيع الفضولي أساساً، أو إذا كان يقول ببطلان أصل بيع الفضولي فهذا يقول بماذا؟ ببطلانه. واضح. لكن بناء على صحة بيع الفضولي رجح شنو في المقام؟ رجح البطلان لخصوصية فيه. بناء على صحة الفضولي رجح صحة العقد المذكور بمجرد انتقال من دون توقف على الإجازة. قيل ويدوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحتية في المعتبر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.